الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
آيات الحج
بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد لقاءات برنامجكم آيات الحج عبر شاشتكم المجد الفضائية أرحب باسمكم على عجل باسمكم واسم فريق العمل بضيف ومضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطالب أهلا بكم شيخ الكريم
حياكم الله حيا مشاهدينا الكرام
إذن حيا الله شيخنا حياكم الله نستمع الآن إلى الآية 27 من سورة الحج
آيات الحج
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
آيات الحج
أهلا بكم بعد هذا الفاصل وهذه الآيات الندية بهذه التلاوة العطرة التي نعطر بها لقاءات هذا البرنامج الشيخ الكريم الله جل وعلا يخاطب في هذا القرآن الكريم والخطاب عام له عليه الصلاة والسلام لأمته وأذن في الناس بالحج ترى هل المخاطب هو عليه الصلاة والسلام أم أبونا إبراهيم أم ماذا بإجمال أحسن الله إليكم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد بالنسبة للخطاب هذا الخطاب هو حكاية عن نداء الله عز وجل لإبراهيم وأمره له بأن يؤذن للناس بالحج وهذا الخطاب هو بعدما أنهى إبراهيم الخليل وابنه بناء الكعبة أمره الله جل وعلا بأن ينادي في الناس بالحج وهذا الأمر قد جاء في ذلك في جملة من الآثار الموقوفة جاء من حديث ابن القابوس من أبي ظبيان عن أبي عبد الله بن عباس أن الله عز وجل أمر إبراهيم بأن ينادي في الناس بعدما قضى بناء الكعبة فأنزل الله عز وجل في ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام بيان هذا الأمر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا هذا يعني أنهم يأتون إليه وجاء في بعض الروايات كما جاء في عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر أن إبراهيم الخليل قال لله جل وعلا كيف أنادي وصوتي لا يبلغهم فقال الله عز وجل أذن وعلي البلاغ فبلغت ما بين المشرقين وذلك جاءوا إلى إجابة لنداء الخليل إبراهيم إلى البيت الحرام فبدأت الأعمال بالمناسك وكان قدوة أولئك هو الخليل إبراهيم وبقيت هذه المناسك إلى يومنا هذا ثمة شيء من الأعمال والخصائص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن في شريعة إبراهيم من المناسك وذلك مسألة الرمل والاطباع وذلك لعلة خاصة وغير ذلك من الأجناس القليلة ولكن أصل المناسك إنما كانت على مناسك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إذن فهذا الأمر إنما توجه لإبراهيم الخليل أن يؤذي في الناس في هذا يؤخذ حكم من الأحكام وهذا الحكم أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يستحث الناس إلى الإتيان إلى المسجد الحرام وإسقاط فرضهم وكذلك أيضا يتضمن حكما شرعيا أنه يجب التوسع على الناس حتى يصلوا إلى المسجد الحرام وإيصال النداء للجميع وتسهيل الطريق والسبيل وتعبيده ولهذا جعل الله عز وجل بلدا آمنا وجعل الله عز وجل أيضا فيه من الثمرات يجب إليه ثمرات وكذلك أيضا أن يتيسر أمور النفقات وهذا خطابا أيضا إلى من ملك نقل الحجاج سواء كانوا ذلك من المطوفين أو كانوا ذلك أيضا من التجار من حملات الحج ونحو ذلك التيسير والذي يشاهد حملات الحج في الأزمة المتأخرة يجد أنها بلغت من التجارة حدا فاحشا حتى أعسر الناس وذلك أن الإنسان يستطيع أن يطوف الأرض كلها بالمال الذي يأتي به إلى الحج فتجد مبالغ عليها جدا من 40 أو 50 ألف يأتي بها مثلا من بلدان بعيدة ونحو ذلك، ويستطيع أن يقيم في بلدان متعددة ولو كان الغلاء فيها فاحشا، إلا أنه لا يستطيع أن يأتي المسجد الحرام إلا بأضعاف المبالغ التي يجوب بها الأرض. فهذا دليل على الخطأ في مثل هذا، والخطأ كذلك أيضا يتضمن ظلما للناس سواء بأخذ أموالهم بغير حق ولو كان في ذلك إقامة وإعاشة. فكيف يكون هذا في بلد جعله الله عز وجل موضعا وموئلا لأفئدة الناس، كذلك أيضا موضعا للتيسير من جهة الإنفاق عليهم وعدم التأثير عليهم، فيكون الإنسان يأتي إلى بقاع ويقيم فيها ربما شهورا بأكثر من بأقل من هذه القيمة التي ربما يأتي بها إلى مواضع الحج. فنقول هذا فيه النوع من قيام الحجة، سواء كان ذلك على البلاة، كان على التجار، كان ذلك أيضا على كل إنسان لديه سبب في مثل هذا، هو التيسير للناس. ولهذا نقول إن إقامة إن البلاغ للناس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الخليل إبراهيم، أنه في كل موسم أن ينادى الناس بالحج، يتهو إلى الحج أنه دخل مثل شهر ذي الحجة، فعلى الناس مثلا أن يتلبسوا بحجهم، أو من أراد أن ناويا أن يأتي إلى 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 البيت الحرام. ولهذا لما ذكر العلة من الندى قال مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتون من كل مكان، سواء كان راجلا أو كان ذلك راكبا، وذلك أيضا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وهذا إشارة إلى الإبل التي كان يركبون عليها. وهذا الندى يجب أن يكون في وقت تتسع فيه قدرة الناس على التهيئة، فمن كان مشرقيا يتهيئ للسير، سواء كان راجلا أو كان راكبا أو كان الإنسان مثلا يركب وينزل ونحو ذلك، هذا على حسب حال الناس وقدرتهم.
إذا الشيخ الكريم أن أعطي في الحديث في شأن الحامل والمحمول، ربما يكون معه طفل أو أكثر يحمله، وربما أيضا يعني يلفظ عنه النية فينوي عنه بلفظه.
هو بالنسبة للحامل والمحمول الطواف في ذلك أو أعمال الحج هي للجميع، للحامل والمحمول المحمول معا من غير أن ينقص من عمله بشيء. وقد جاء في حديث قريب عن عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أن المرأة لما رفعت النبي عليه الصلاة والسلام صبيها فقالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، يعني أنك لك أجر في الاتيان به فوق الأجر في أجر حجك التي تأتين به، فله حج ولك حج. ومن قال النبي لا تحملينه فإن حملك له سيجعل الحج له لا لك أو لك لا له، فنقول الأمر في ذلك ساعة. فالإنسان الذي يقود الأحمام أو الرجل الذي يحمل شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا أو رجلا مقعدا أو غير ذلك، فنقول هذا والحج فيه للجميع، حج في هذا للجميع، وهذا الذي يظهر من عملية السلف وعليه ظواهر الأدلة، خلاف لبعض الفقهاء الذين يقولون إنه لواحد منهما، وفي هذا نظرنا.
إذا للشيخ الكريم أن نقف فاصلا مع فاصل يتلو الآية 25 من سورة البقرة، يبقوا معنا، نعود بعد هذا الترتيل المبارك.
آيات الحج.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
آيات الحج.
أهلا بكم مجددا بعد هذا الفاصل الثاني، وهذه الآيات الثانية في هذا اللقاء، في هذا اللقاء تعطير، أيما تعطير بهذه الآيات التي نسأل الله عز وجل ينفعنا بها. يقول الله عز وجل في صدر هذه الآية الثانية 25 من سورة البقرة لمن أراد أن يتابعنا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هل من يعني كلام بإجمال على صدر هذه الآية؟
وبالنسبة لهذه الآية وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، نقول البيت المراد به هو المسجد الحرام وليس عموم بيوت الله عز وجل من المساجد، وذلك أن البيت إذا أطلق في الكتاب وكذلك أيضا في السنة وتعلق بأحكام فيراد بذلك هو المسجد الحرام، وهذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل رب هذا البيت، وغير ذلك من الآيات في كلام الله سبحانه وتعالى التي تدل على أن البيت إذا أطلق فالمراد به هو المسجد، هو المسجد الحرام. فالله عز وجل قد جعل البيت مثابة للناس، ف فقوله وإذ جعلنا، الجعل هنا المراد بذلك هو الجعل الشرعي، جعل الله عز وجل هذا موضع للناس يفيدون إليه، يتضمن شيئا قدريا أيضا، وذلك أن الله عز وجل قدر فيه الأمن وكذلك جلب الأرزاق وتهيئة هذه الأمور التي تكون فيه ما لم يكن في غيره. فمكة ليست موضع زرع من زمن الخليل إبراهيم، ولهذا يقول الله عز وجل على لسان الخليل إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فلم يكن ذات زرع، فامتن الله عز وجل على الأمة بالأمن، وامتن الله عز وجل أن يجبى إليها ثمرات كل شيء يعني من كل مكان، فتأتيها مثلا فيأتيها الناس يتاجرون مثلا بما لديهم في مثل هذا المنطقة، فأصبحت سوقا للدنيا وسوقا رائجة لأعمال الآخرة يتزود بها الإنسان ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فجعل الله عز وجل مثابة، المراد بالمثابة هو الذين يعمدون ويأتون إليه، وذلك من الثوب أن الإنسان يعود ويأتي، وذلك فيه دليل على مشروعية تكرار الحج، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود في مسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا إشارة إلى جملة من الأحكام فيها المتابعة على سبيل العموم، والمتابعة أيضا كما أنها في الحج تكون في العمرة حتى يعمر البيت، حتى يعمر البيت بالعبادة وكذلك أيضا ينتفع الناس. ولهذا تجد أن في مكة من الأرزاق والمعيشة وتهيئة حاجة الناس ما لا يوجد في كثير من الأرض، لأن الله عز وجل قد تكفل برزق أهلها ولم يكن فيها من الرزق كذلك أيضا من الزرع وكذلك أيضا الإنبات والثمار، ولم يكن فيها من الصناعة وغير ذلك، فجعل الله عز وجل الناس يجبون إليها تلك الثمار ويجبون إليها أيضا حرفة ومصنعات ويرتزق في ذلك، فرخص الله عز وجل في ذلك. وهذا يتضمن جملة من المعاني، منها في قول الله عز وجل تبتغوا فضلا من ربكم، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تبتغوا، إشارة إلى هذا الفضل أن الإنسان يرغب، كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قيل المراد بحسنة الدنيا هي المضاربة والمتاجرة التي تكون في مكة، فرخصة من الله عز وجل في مثل هذا الأمر حتى يكتمل ركن البقاء لمثل هذا بجانب العبادة وكذلك أيضا من جهة أمر الدنيا سعة من الله عز وجل، مثابة للناس وأمنا، فجعل الله عز وجل يأتي الناس إليه. كذلك الأمن يتضمن جملة، منها التشريع، وذلك أن الله عز وجل قد جعل الحرم آمنا فلا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها وكذلك أيضا ولا يضار حاجها، بل ذكر بعض العلماء أن حتى الحدود وكذلك أيضا العقوبات أنها لا تكون في عبد الحرم بل يخرج إلى ما هو أبعد من ذلك، وجاء هذا عن بعض السلف واختلفوا في إقامة الحدود، منهم من قال أنها تقام لمن أصابها في الحرم تقام في الحرم، وأما من أصابها خارج الحرم لا يدخل الحرم ليقام عليه، ومنهم من قال أنها يخرج ولو أصابها في الحرم إلى خارج الحرم، منهم من أجاز ذلك بكل حال لأن حدود شرعها الله فتقام كما أمر الله، وليس ذلك من تخويف الناس بل من العدل والإنصاف وإقامة الحجة لي والحجة للناس، وهي أقوال تبحث وتنظر في مواضعها والكلام فيها مما يطول. في قوله جل وعلا مثابة للناس وأمنا، من هذه الأمور التي جعلها الله عز وجل ما يتعلق بالأمن أن الله حرم الأذية، وكذلك أيضا جعل جملة من الأسباب التي تعظم في هذه المواضع وكذلك الأزمنة، منها الأشهر الحرم، الأشهر الحرم في ذلك لأنها توطئ لقدوم الحاج، توطئ لقدوم الحاج، وذلك أن الناس يقدمون قصد دين البيت، فجعل الله عز وجل هذه الأشهر محرمة فلا يقطع فيها الطريق ولا يجسر فيها أحد على أحد، فيأمن السبيل حتى يصل الناس وكذلك أيضا يرجع إلى مواضعهم، ولهذا جعل الله عز وجل هذه الحجة وكذلك أيضا محرم أشهر حرم حتى يكون الناس قد رجعوا إلى بلدانهم وأهاليهم وأمنوا. كذلك عظم الله عز وجل الاعتداء بالأشهر الحرم على غيرها من بقية الأشهر، وإن كان الاعتداء والظلم محرما في غيره إلا أنه حرمه في ذلك تعظيما وترهيبا للناس، فأصبحت العرب ولو كان لديها من البغي والظلم والاقتتال تعير بعضها إن اعتدى بعضها على بعض في الأشهر الحرم، وذلك نوع من ربما يكون من المباحات والمفاخرة، حتى جعل الله عز وجل ذلك دينا وحد تلك الأشهر وضبطها في مثل هذه الأمور، فنقول هذا من فضل الله عز وجل ومنته على الناس في قوله جل وعلا مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
هذه اللفظة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورد في حديث من تحدث في صفة الحج والعمرة والطواف بالذات، والسياق ربما يفرضه، هل يقولها من يبتغي أداء ركعتي الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة مثلا؟ فيقول واتخذوا من أقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم يكبر ويصلي.
وبالنسبة لاتخاذ المقام إبراهيم مصلى قد جاء مفسرا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون بعد الطواف، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام طوافه عند البيت ذهب إلى الصلاة خلف المقام وتلا قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فنقول إن السنة لمن قدم البيت أن يأتي إلى البيت، وفي ذلك فأن يأتي إلى البيت ويبتدئ بالطواف، فسنة البيت الطواف، كما أن سنة المساجد في ذلك هي تحية المسجد ركعتين، فالطواف يجزي عن الركعتين تحية للبيت، فنقول في ذلك ثم يصلي ركعتين لا تحية للبيت وإنما تعظيما لهذه الشعيرة، وكذلك أيضا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم ما المراد به؟ هل المراد به هو هذه الحجارة؟ المراد به بذلك هو أصل وجوده، وذلك أنه كان على أنه كان في أسفل في أسفل أصل الجدار، وذلك لمقتضى المناولة، ثم بعد ذلك جرفه بعد ذلك السيل فأصبح في مكانه، ثم أعيد شيئا يسيرا في المنتصف. المراد بذلك هو أصل المقام أم لا؟ من العلماء قال المراد بذلك هو أصل الوجود وجود وضع الحجر، وليس المراد بذلك بالحجارة بنفسها. ومنهم من قال المراد بذلك هو الصلاة خلف الحجارة في نفسها، والذي موجودة في مقصورة زجاجية في ذلك أن الإنسان يصلي خلف. الذي يظهر لي والله أعلم المراد بذلك هو ذات الموضع الأصلي، وليس المراد بذلك ذات الحجارة، وذلك أن التعلق الناس بهذه الحجارة ويتعمد الإنسان يأتي بها ويكون قريبا منها، نقول هذا في تكليف الإنسان، تكليف الإنسان وفيه مشقة، وكذلك أيضا فيه تضييق. فلو أن الإنسان صلى بعيدا عنها فالحكم في ذلك واحد. لماذا علقنا الأمر بالمكان وما علقناه بالحجارة في ذاتها؟ نقول لأن علقناه الحجارة في ذاتها، لو تغير مكان الحجارة وفي أي موضع كان لأن لتبعها الإنسان. كذلك أيضا أن الحجارة لو أزيلت مثلا قدرا أو سرقت أو اختفيت أو نحن ذلك، هل يختفي ذلك الحكم أو يتعلق بالمقام؟ يتعلق بمكانه. كذلك أيضا الكعبة في ذلك، لو لم تكن ثمة كعبة كحال مثلا العرب في العرب حتى أيضا بعد الإسلام حينما هدمت وأعيد بناؤها، في حال هدمها في اللحظات أو الزمن الذي كان في هدمها لم تكن مثلا موجودة وأعيد بناؤها، هل في ذلك أنها لا يصلى أو تتبع الحجارة التي أزيلت؟ بل يقال أنه الموضع الذي هو فيه. كذلك أيضا مقام إبراهيم، وهذا به نعلم أن الأمر سعى من جهة إبعاد الحجارة أو تقريبها أو نحو ذلك، فهذا فيه نوع من السعى، الحكم يتعلق بالموضع ولو كان الإنسان مثلا بعيدا عنه مثلا بعشرين خمسين مئة متر بحسب توسع الناس، فلا يضيق عليهم في ذلك.
أدل الشيخ الكريم أن نفيض، والدقائق تنحصر في ربما دقيقتين ونصف، أفيض في هاتين الركعتين ببعض الأسئلة التي ترد كثيرا ونحيل في موضعها على هذا الموضع. هاتان الركعتان والآية واللفظة تقول واتخذوا، الله عز وجل يقول في القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قد يذهب بعض الناس إلى فهمه أن يتخذ هذا المقام أو هذا كما ذكرتم الزجاج المقصورة الزجاجية يتخذها للصلاة أمامها أو لأن تكون أمامه في الصلاة، ربما جعل البيت عن يساره أو عن يمينه. ما الحالة الصحيحة؟ ما الهيئة الصحيحة لمن كان أيضا يرتدي الإحرام وقد أخرج عاتقه؟
هو بالنسبة لانتهاء الإنسان من طوافه، إذا انتهى الإنسان من طوافه فإنه يضع إحرامه على عاتقه، ونقول إن الاطباع في ذلك وإن كان فيه كلام نقول الرمل في ذلك وأصح من الاطباع، ويأتي الكلام عليه. من الاطباع فقد جاء فيه حديثان، جاء في حديث ابن يعلى عن أبيه، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس، وتكلم فيها بعضهم باعتبار عدم ثبوت الاطباع في ذلك.
ما الاطباع عفوا؟
الاطباع في ذلك هو أن يكشف الإنسان عاتقه الأيمن ثم يرمي إحرامه على طرف إحرامه على عاتقه الأيسر. الرمل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيح وأقوى من ذلك. أما بالنسبة للطباع، الطباع وجاء فيها حديث وفيها كلام باعتبار أن الصحابة لم يعملوا بذلك. فنقول هذه المسألة بعيدا عنها، نقول إن الإنسان إذا أراد أن يصلي خلف المقام فإنه يصلي خلفه صوب الكعبة، ليس له أن يحيد عنها، فيصلي إلى أي جهة كان. فقول البعض لم يقل به أحد وصلاته باطل، بل وآثم. من قال بجواز أن يستدبر الإنسان الكعبة ويصلي المقام فهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل ما أذن لأحد أن يتوجه إلى غير المسجد الحرام أيا كانت حاله. فاتخاذ مقام إبراهيم مصلى أن يصلي ناحيته من جهة البيت، يصلي ناحيته من جهة البيت، فيستقبل البيت بأداء تلك الصلاة. فنقول إن أولا إن الصلاة إنما تكون من جهة المقام استقبال الكعبة، كذلك أيضا تكون بعد الطواف، لا تكون لأي صلاة الإنسان. بعض الناس يأتي يتعمد هكذا فارغا ثم يأتي ليصلي من غير طواف، فنقول إنه مقيد بالطواف. كذلك أيضا إن الصلاة خلف المقام سنة لمن أراد أن يصلي بعد الطواف، وليس بواجب، فلو صلى في أي موضع فلا حرج عليه كما جاء عن عمر. كذلك أيضا هذه الثاني ركعتان هاتين ركعتين سنة، فإذا قلنا بهذا في الصلاة خلف المقام أيضا باب أولى أن تكون سنة، هذا قول جمهور العلماء، ولا حرج على الإنسان أن يترك إذا وجد في ذلك مشقة. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله مع أن الحجر الأسود أظهر في التعظيم وكذلك الشعيرة من المقام، كان يقبل الحجر ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. نقول إن الناس يتعبدون بالفعل لا يتعبدون لذات الموضع، لهذا يطوف حول البيت لا يطوف عبادة للحجارة ولكن عبادة لربها، امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى تعظيما لشعائر الله عز وجل ولحرماته.
عفوا أختم بسؤالين يسيرين على عجل في نصف دقيقة وأقل. هل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وكان صحابته خلفه ويقتدى نعم. به وماذا قرأ عليه الصلاة والسلام؟
نعم هو جاء في حديث في صحيح مسلم حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى طوافه وذهب إلى مقام إبراهيم قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى ثم صلى ركعتين. جاء في بعض الروايات أنه قرأ فيها سورة الإخلاص قل يا الكافرون قل هو الله أحد، وهذا في إشارة إلى تقليلها، ولكن هذه الزيادة غير محفوظة والأفضل أنه يصلي ما شاء. كذلك أيضا في تلاوة هذه الآية النبي تلاها النبي عليه الصلاة والسلام استدلالا وكذلك أيضا ترجمة لكلام الله بفعله عليه الصلاة والسلام. فلا نقول أنه من السنة الإنسان إذا انتهى من الطواف أن يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، لأن لو قلنا بهذا لازم ذلك أن نقول أيضا حين الصراف إلى الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ونقول في مثل هذا أن هذا الفعل في هذا أنه إنما فعله النبي استدلالا بهذا الفعل ترجمة لكلام الله عز وجل، ويعضد ذلك ويؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني أني إن أردت هذه الآية ليبين لكم الدليل منها وفعلي لها أني أبدأ بما بدأ الله به وصفه لا أبدأ بالمروة.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث عنه وعن حاله وهديه عليه الصلاة والسلام نصل إلى ختم هذا اللقاء وقد انحسرت دقائقه عجله، على وعد إن شاء الله ورد وأمد في العمار على طاعته أن نمد الحديث في شأن آيات الحج جميعا في هذا الكتاب العزيز. في الختام شكر لله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من كل سبيل أو فج ركبانا ساروا في نهجي، لبوا داع الله أجابوا من أذن فيهم بالحج. آيات الحج.